بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا هو المجلس 26 بعد 100 من مجالس شرح منار السبيل، ومعنا كتاب الحدود. والحد، الحدود جمع حد، والحد في اللغة المنع. وشرعا ما ذكر المؤلف؟ عقوبة مقدرة في المعاصي لتمنع من الوقوع في مثلها. الحد عقوبة مقدرة محددة. قال المؤلف رحمه الله: وهي أي الحدود العقوبات المقدرة شرعا في المعاصي لتمنع من الوقوع في مثلها. حدود زواجر وكفارات. زواجر تزجر الناس عن الوقوع في المعاصي. وعندنا ما يوجب الحد 5: الزنا والقذف والسرقة وقطع الطريق وشرب المسكر. 5 توجب الحد. وأما البغي والردة فقد عدهما جماعة فيما يوجب الحد، وقالوا إن المقصود أن قتل المرتد ليمنع الناس من الردة. وبعضهم يقول ليس داخلا في الحدود، بل هذا قتال الكفار على الإسلام. قال رحمه الله: وحدود الله محارمه، لقوله تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها. وحدوده أيضا ما حده وقدره كالمواريث وتزويج الأربع. وفي نسخة تزوج وتزوج الأربع. لهذا ذكر الله سبحانه وتعالى بعد المواريث قال: تلك حدود الله. ومحارمه هي حدود محارمه، وذكر ذلك بعد آيات الصيام تحريم مباشرة الزوجة في الاعتكاف: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها. قال: وما حده الشرع لا يجوز فيه زيادة ولا نقصان، لقوله تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها. لا زيادة ولا نقصان. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول: الحدود صادرة عن رحمة الخلق وإرادة الإحسان إليهم، لأنها تزجرهم، تمنعهم من الوقوع في المعاصي. قال: ولهذا ينبغي لمن يعاقب الناس على ذنوبهم أن يقصد بذلك الإحسان إليهم والرحمة لهم، كما يقصد الوالد تأديب ولده، وكما يقصد الطبيب معالجة المريض. قال: لا حد إلا على مكلف. لا حد إلا على مكلف، أي بالغ عاقل، لحديث رفع القلم عن 3 رواه أبو داود والترمذي وحسنه. إذا كان التكليف والقلم رفع، الواجبات تكاليف مرفوعة عن هؤلاء، فالحد أولى بالرفع. فلا حد على صغير ولا على مجنون. قال: ولا حد على نائم. لذلك لو وقعت منه معصية مما يوجب الحد، قالوا: كما لو استدخلت امرأة ذكر نائم إلى فرجها تحد هي، ولا يحد النائم. لا حد على نائم لذلك ولا على مكره. لكن سيأتينا أن الرجل إذا أكره على الزنا حد، لأنهم لا يتصورون وقوع الزنا إلا بالاختيار كما سيأتي. الزنا إنما يكون بالانتشار، والانتشار لا يكون إلا باختيار الإنسان. بخلاف المرأة إذا زنت مكرها فلا شيء عليها، وارد أن يزنى بها إكراها، لكن الرجل لن يجامع مع الإكراه. قال ولا حد على نائم لذلك، أي لحديث رفع القلم، ولا على مكره لحديث عفي الأمة عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رواه النسائي. وفرق بين لا حد على النائم وبين أن النائم يضمن المتلف، وكذلك الصبي، كذلك المجنون يضمن ما أتلف، يضمن الجناية. وأما الحد فيتعلق بالإثم ويتعلق بالمعصية ويتعلق بالتكليف. قال وروى سعيد بإسناده عن طارق بن شهاب قال أتي عمر رضي الله عنه بامرأة قد زنت، قالت إني كنت نائمة، وفي رواية أنها ثقيلة النوم، إني كنت نائمة فلم أستيقظ إلا برجل قد جثم علي، فخلى سبيلها ولم يضربها. سيأتي معنا المرأة هذه حملت من الزنا. وروي أنه أتي بامرأة استسقت راعيا فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها، فقال لعلي ما ترى فيها؟ قال إنها مضطرة، فأعطاها شيئا وتركها. هذا عند عبد الرزاق في المصنف. لهذا يقولون إن المرأة إذا أكرهت بإلجاء أو تهديد ولو بمنع الطعام أو الشراب مع اضطرارها إليه فهذا إكراه يسقط عنها الحد، لا سيما القاعدة عندنا أن الحدود تدرأ بالشبهات. قال لا حد إلا على مكلف ملتزم، أي ملتزم لأحكام الإسلام. من الذي يلتزم بأحكام الإسلام وتطبيقها عليه؟ قال من مسلم وذمي، بخلاف حربي ومستأمن. حربي ليس بيننا وبينه عقد يلزمه بالخضوع لأحكام الإسلام، الذمي عقد الذمة يقتضي التزامه بأحكام الشريعة، المستأمن إنما يدخل لمدة ثم يخرج فليس ملزما بأحكام الشريعة. كذلك أهل الهدنة، كفار بيننا وبينهم هدنة، لا يلتزمون بأحكام الإسلام المهادن، لكن إذا كان عندنا المهادن قالوا يستوفى منه الحد لآدمي بخلاف الحدود التي لحق الله، استوفى من المهادن ما يتعلق بالآدمي كحد القذف. قال ملتزم عالم بالتحريم، لما روي عن عمر وعلي أنهما قال لا حد إلا على من علمه، عند عبد الرزاق في المصنف. وروى سعيد بن المسيب قال ذكر الزنا بالشام فقال رجل زنيت البارحة، قالوا ما تقول؟ قال ما علمت أن الله حرمه، فكتب بها إلى عمر، فكتب إن كان يعلم أن الله حرمه فحدوه، وإن لم يكن علم فأعلموه، فإن عاد فارجموه. هذا أيضا عند عبد الرزاق في المصنف. إن جهل التحريم، وهذا يتصور في من في حديث العهد بالإسلام وفي الناشئ بالبادية البعيدة، فلا يقبل دعوة الجهل من أي أحد في هذه المسألة، لا يقبل دعوة الجهل، كما سيأتي معنا في حد المسكر. لو ادعى جهله بتحريم الخمر لا يقبل إلا إذا كان، لا يقبل ممن نشأ بين المسلمين، هكذا يقول، لا يقبل إذا كان قد نشأ بين المسلمين. قال وكذا إن جهل عين المرأة، هذا الجهل وارد، جهل عين المرأة مثل أن يزف إليه غير زوجته فيظن أنها زوجته، فهذا جاهل بعينها، أو يدفع إليه غير جاريته فيظنها جاريته، أو يجد على فراشه امرأة يحسبها زوجته أو جاريته فيطأها، يحسبها زوجته أو جاريته فيطأها فلا حد عليه،
وهذا يقال له وطء الشبهة، لأنه غير قاصد لفعل المحرم ولحديث إدراء الحدود بالشبهات ما استطعتم. حديث إدراء الحدود بالشبهات عزاه المحقق هنا إلى أبو سعد بن السمعاني في ذيل تاريخ بغداد، وكما ذكر في المقاصد أبو مسلم الكجي في سننه، قال الزركشي معضل، وقال ابن حجر في سنده من لا يعرف، لكن هذا مجمع عليه، مجمع عليه. قال: وتحرم الشفاعة وقبولها في حد لله تعالى بعد أن يبلغ الإمام. تحرم الشفاعة، أن يشفع الإنسان في حد، يحرم أن يتقدم بالشفاعة إذا بلغ الأمر الإمام. ومعنى بلوغ الإمام الإتيان إليه بالمحدود، لا مجرد أن يسمع بالأمر أو بالشكوى. إذا بلغ الإمام، إذا أتي إليه بالمحدود، هنا حرم على الإنسان أن يشفع، وحرم على الإمام أن يقبلها. حرم، تحرم الشفاعة وقبولها في حد لله تعالى بعد أن يبلغ الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: فهلا قبل أن تأتيني به. قالوا: ولأن الشفاعة في عدم إقامة الحد هو طلب فعل محرم، طلب فعل محرم على من طلب منه، هنا يطلب منه فعل محرم. قال: وعن ابن عمر مرفوعا: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فهو مضاد لله في أمره. رواه أحمد أبو داود. ولأن أسامة بن زيد لما شفع في المخزومية التي سرقت غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ رواه أحمد ومسلم بمعنى. قال: وتجب إقامة الحد ولو كان مقيمه شريكا في المعصية، يعني لو كان الإمام أو القاضي، يعني عياذا بالله، يقع في شيء من هذه الكبائر، فعليه أن يقيم الحد. قال: لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه الحالة، ولا يجمع بين معصيتين، لا يجمع بين وقوعه فيها وبين عدم إقامة الحد. قال: ولا يقيمه إلا الإمام. الجملة السابقة: وتجب إقامة الحد ولو كان مقيمه شريكا، وفي المتن المحقق: ولو كان من يقيمه شريكا. قال: ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه، سواء كان الحد لله تعالى كحد الزنا، أو لآدمي كحد القذف. ليس لأحد أن يقيم الحدود، وسبق معنا في القصاص أنه ليس لأحد أن يقيم، أن يستوفي القصاص بنفسه إلا في حضور إمام أو نائبه، لأنه لا يؤمن الحيف، ولأنه لا بد من ثبوت الجريمة وشروطها. لهذا يقول: لأنه يفتقر إلى الاجتهاد ولا يؤمن فيه الحيف، فوجب تفويضه إليه، وتصير الأمور فوضى لو ترك للناس إقامة الحدود بأنفسهم. ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يقيم الحدود في حياته، وكذا خلفاؤه من بعده، ونائبه كهو، نائب الإمام كالإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. هذا الآن نائب عن الإمام في تنفيذ الحد، فاعترفت فرجمها، حديث الصحيحين، وأمر برجم ماعز ولم يحضره، فصاروا نائبين عنه في ذلك. وقال: في سارق أتي به اذهبوا به فاقطعوه، خرجه النسائي. لا يقيمه إلا الإمام أو نائبه والسيد على رقيقه. السيد يقيم الحد على عبده وأمته رقيقه أي القن العبد الخالص. روي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر. وقال ابن أبي ليلى أدركت بقايا الأنصار يجلدون ولائدهم بإماء في مجالسهم الحدودة إذا زنوا. وروى سعيد أن فاطمة حدت جارية لها، ولقوله صلى الله عليه وسلم أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم، روى أحمد وأبو داود. وعن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. الضفير هو الحبل كما بين ابن شهاب الزهري في إحدى رواياته. قال ابن شهاب لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة، لا أدري قال بيعوها بعد الثالثة أو الرابعة، حديث متفق عليه. لكن يشترط في السيد الذي يقيم الحد أن يكون حرا مكلفا عالما به وبشروطه، يكون عالما بشروط إقامة الحد وطريقة الجلد. ولو كان هذا السيد فاسقا أو امرأة، والمقصود أن يقيم الحد على رقيقه إذا كان الحد جلدا، جلدا أو تعزيرا، وليس له قطع في سرقة، ليس له القطع، ليس له أن يقطع في سرقة ولا أن يقتل في ردة. وقالوا هنا في السيد كيف يثبت الحد عنده؟ يثبت إما بالإقرار أو البينة، وهذا عام كبقية الناس عند الإمام. ونضيف هنا في السيد وبعلمه، يعني إذا رأى أمته تزني، والآن هو فقط الذي رأى، ليس هناك إقرار ولا بينة شرعية، فإنه يقيم الحد على أمته، لأنهم اعتبروا هذا من باب التأديب. وأما بالنسبة للإمام فإن الإمام كما سيأتي يحرم عليه أن يقيم الحد بعلمه، لابد أن يثبت الأمر بالبينة الشرعية بحسب نوع الحد. الزنا لابد فيه من 4 رجال، لابد أن يثبت بالبينة الشرعية أو بالإقرار بشروطه أيضا. أما السيد فإنه يقيم الحد بعلمه. وقالوا هذا الرقيق القن، وكذلك المكاتب كما ذكر في الفروع والتنقيح والمنتهى، خلافا لما في تصحيح الفروع. يقول في تصحيح الفروع أن أكثر الأصحاب على خلافه، أن المكاتب ليس لسيده أن يحده. قال وتحرم إقامته في المسجد، إقامة الحد في المسجد تحرم، لحديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستقاد بالمسجد وأن تنشد الأشعار وأن تقام فيه الحدود. يستقاد يعني القصاص، قود. رواه أحمد أبو داود والدارقطني بمعناه، وإسناده حسن. قالوا ولأنه لا يؤمن أن يحدث فيه ما يلوث المسجد، فلو أقيم فيه فإنه لا يعاد، لو أقيم الحد في المسجد اعتبر ولا يعاد. قال وأشده أي من جهة الضرب، أشده جلد الزنا، جلد الزنا أشد، فالقذف فالشرب فالتعزير، لأنه تعالى خص الزنا بمزيد تأكيد بقوله ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، فاقتضى مزيد تأكيد. ولا يمكن ذلك في العدد، لا يمكن أن نزيد في العدد، فيكون في الصفة، ولأن ما دونه أخف منه في العدد، قذف 80 وشرب 80، فكذا في الصفة. ولكن لابد في عموم الحدود لابد من التأليم، كل موضع وجب فيه الضرب من حد أو تعزير فشرطه الإيلام أو التأليم، ليس انتقاما كما سيأتي، لكن فيه شيء من الألم. قال: ويضرب الرجل قائما، لأنه وسيلة إلى إعطاء كل عضو من الجسد حظه من الضرب، يوزع الضرب على جسده. قال: بالصوت، أي بصوت لا خلق، أي ليس باليا، نص عليه لأنه لا يؤلم ولا جديد لئلا يجرح. قال في المبدع: فيتعين ألا يكون من الجلد، يتعين ألا يكون من الجلد، يكون من جريد النخل، من الحبال. وروى مالك عن زيد بن أسلم مرسلا أن رجلا اعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتى فأتي بصوت مكسور، فقال: فوق هذا، فأتي بصوت جديد لم تكسر ثمرته، فقال: بين هذين. إذن هذا من الشجر، من عواد الأشجار. قال: ولا يبالغ في ضرب، لأن القصد أدبه لا هلاكه. وقال إمام أحمد: لا يبدي إبطه في شيء من الحدود، لا يبدي أي الضارب، يعني لا يرفع يده بحيث يظهر إبطه في شيء من الحدود، ليس المقصود إتلاف الرجل. وعن علي رضي الله عنه قال: ضرب بين ضربين وصوت بين صوتين، ولا يمد ولا يربط، لا يمد، لا يمدد على الأرض، أو لا تمد يداه ورجلاه، ولا يربط ولا يجرد من الثياب لعدم نقله. ولقول ابن مسعود رضي الله عنه: ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد، خرج عبد الرزاق في المصنف. قالوا: ويكون عليه القميص والقميصان، لا يجرد، ولكن ينزع عنه فرو وجبة محشوة، ينزع عنه الفرو والجبة المحشوة، لأنه لو ترك عليه ذلك لم يبالي بالضرب. قال: ويجب اتقاء الوجه والرأس والفرج والمقتل، اتقاء الوجه، لا يضرب على وجهه، والرأس والفرج والمقتل كالفؤاد والخصيتين، لئلا يؤدي إلى قتله أو ذهاب منفعته. وقال علي رضي الله عنه: اضرب وأوجع، واتق الرأس والوجه، وقال: لكل من الجسد حظ إلا الوجه والفرج. ونقول هنا: إذا كان جالسا الأصل أن يضرب قائما، لكن لو كان ضعيفا أو مريضا أو كبيرا، يضرب من جالس ظهره وما قاربه كجنبه، لأنه لو ضم رجليه لم تتمكن من ضرب رجليه وساقيه، ولا تتمكن من ضرب اليتين لأنه جالس عليهما، فيكتفى بضرب ظهره وجنبه. قالوا: ولا يضرب على بطنه، وهذا عام، لا يضرب في الحد على بطنه، يضاف إلى الوجه والرأس والفرج وكذلك البطن. قال: وتضرب المرأة جالسة، لقول علي رضي الله عنه: تضرب المرأة جالسة والرجل قائما، خرج عبد الرزاق. وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها، لأنه أستر لها، قالوا: حتى لا تتكشف، تشد عليها الثياب، تمسك من يديها. في حديث الجهينية: فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود. قال: ويحرم بعد الحد حبس، نص عليه. لماذا يحرم؟ لأن الحبس تعزير، ولا يجمع بين الحد والتعزير. وإيذاء بكلام، يحرم إيذاء المحدود بكلام كالتعيير، هذا قبل الحد وبعده، يحرم إذاؤه بالكلام قبل الحد وبعده لنسخه بمشروعية الحد كنسخ حبس المرأة. البهوتي رحمه الله يقول: كان حد الزنا في صدر الإسلام الحبس للنساء والأذى بالكلام للرجال. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ثم قال: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. آذوهما بالكلام. وكانت المرأة تحبس ثم نسخ ذلك: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. ذكر عقوبة الجلد والرجم. إذن يحرم بعد الحد حبس، ويحرم إيذاء بكلام أي التعيير أو السب قبل الحد وبعده. وفي قضية استعمال الصوت في الحد، قالوا في حد المسكر: إن رأى الإمام أو نائبه في حد مسكر، إن رأوا الضرب بجريد أو نعال وأيد فله ذلك، لما ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اضربوه، فمنهم من ضرب بيده وغيره بنعله. وفي حد المسكر يمكن أن، وأيضا لا يؤخر الحد لأجل أن لمرض ولو كان يرجى زواله، لأن عمر رضي الله عنه جلد قدامة بن مضعون في مرضه في حد الشرب. فإن كان الحد جلدا وخيف من الصوت، خيف على المريض هذا من الصوت، لم يتعين الصوت حتى في غير شرب الخمر. إن خيف عليه من الصوت لم يتعين، فيقام بطرف ثوب وعسكول نخل وهو الضغف، نحن نقول عليها الزباطة، التي فيها الشماريخ. فإن أخذ ضغثا فيه 100 شمروخ فضربه ضربة واحدة أجزأ، لحديث أبي أمامة ابن سهيل ابن حنيف عند أبي داود في رجل كبير زنى وخشي عليه، حديث فيه كلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك أن يضربوه بضغث فيه 100 شمروخ، حديث عند أبي داود والنسائي. إذن إذا خيف عليه من الجلد لم يتعين الصوت، ويقام بطرف ثوب أو بعسكول نخل. وأما القطع فإنه يؤخر القطع لخوف تلف. ومن مات في تعزير أو حد بقطع أو جلد ولم يلزم تأخيره، أي لم يكن الحكم أنه يلزم تأخيره، فهو هدر. لو مات بقطع وما كان الحكم أنه يلزم تأخيره فهدر، أما إذا كان يلزم تأخيره فهذه جناية. وقالوا لو زاد صوتا فمات ضمن ديته كاملة، فليس هناك مجال للعدوان. قال: والحد كفارة لذلك الذنب الذي أوجبه، نص عليه لخبر عبادة وفيه: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، متفق عليه. حد تطهير وكفارة. ومن أتى حدا ستر نفسه، أي استحبابا، كما قال ابن عوض في الحاشية: استحبابا ستر نفسه، استحبا يستر نفسه. ولم يسن أن يقر به عند الحاكم لحديث: إن الله ستير يحب الستر، عند أبي داود والنسائي ومن قال لحاكم أصبت حدا لم يلزمه شيء ما لم يبين. أصبت حدا لا يلزم شيء حتى يبين ماذا فعل، نص عليه. وإن اجتمعت حدود الله، حدود، وإن اجتمعت حدود الله تعالى، عندكم حدود لله أو حدود الله، وإن اجتمعت حدود الله، حدود الله تعالى من جنس، أي من جنس واحد، بأن زنى أو سرق أو شرب الخمر مرارا تداخلت، فلا يحد سوى مرة. فلو زنى مرات ولم يحد في المرة الأولى، أي ثبت بعد مدة، أو جاء وأقر أنه زنى أكثر من مرة فإنه يحد مرة واحدة، أو سرق أكثر من مرة فإنه يحد مرة واحدة. فالسرقات تتداخل، الزنا يتداخل مع نفسه، لكن سرق وزنى يحد للسرقة ويحد للزنا. حكاه ابن المنذر إجماع كل من يحفظ عنهم أهل العلم، لأن الغرض الزجر عن إتيان مثل ذلك في المستقبل، وهو حاصل بحد واحد. وكالكفارات من جنس، إذا كان عليه أيمان فإن كفرتها كفارة واحدة. قال ومن أجل من أجناس فلا تتداخل، كبكر زنى وسرق وشرب الخمر. هذا رجل بكر زنى سرق شرب الخمر، فإنه يحد للزنا وللسرقة وللشرب، ويبدأ بالأخف فالأخف، فيحد أولا لشرب 80 جلدة، ثم لزنا 100 جلدة، ثم لقطع. وإذا كانت الحدود منها ما هو حق لله ومنها ما هو حق للآدمي، فإنه يبدأ بحق الآدمي. فلو زنى وشرب وقذف وقطع يدا، قطع يدا لإنسان وقذف، قطع ثم حد لقذف ثم لشرب ثم للزنا. إذن إذا كانت من أجناس فإنها لا تتداخل. قال وإن كان فيها قتل، بأن كان الزاني في المثال أي السابق محصنا ليس بكرا، محصن زنى وسرق وشرب الخمر، هل نقطع يده ونجلده الخمر ثم نرجمه أم نكتفي بالرجم؟ قال إن كان فيها قتل، بأن كان الزاني في المثال محصنا استوفي القتل وحده، يعني يرجم فقط، لقول ابن مسعود رضي الله عنه إذا اجتمع حدان أحدهما القتل أحاط القتل بذلك، لا حاجة إلى جلده وقطعه قبل قتله. رواه سعيد، ولا يعرف له مخالف من الصحابة، ولأن الغرض الزجر، ومع القتل لا حاجة إليه، نحن نريد أن نزجره حتى لا يعود في المستقبل، إذا كان سيقتل فلا حاجة لهذا الزجر. قال باب حد الزنا. الزنا هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر، هكذا عرفوه، وسيأتي أن حد اللائط في المذهب هو حد الزاني محصنا أو غير محصن حسب التفصيل. قال وهو من أكبر الكبائر. قال الإمام أحمد رحمه الله لا أعلم بعد القتل ذنبا أعظم من الزنا، عياذا بالله. وأجمعوا على تحريمه لقول تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وعن عبد الله بن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. متفق عليه. فإذا زنى المحصن وجب رجمه حتى يموت. رجمه أي بالحجارة، قالوا بحجارة متوسطة كالكف، لا بصخرة كبيرة ولا بحصباء خفيفة، ويتقى الوجه، لا يتعمد ضربه في وجهه، ولا يحفر له رجلا كان أو امرأة ثبت حده بالبينة أو بالإقرار. واللبد يقول في الحاشية: السنة أن يدور الناس حول المرجوم من كل جانب كالدائرة، إن كان الحد قد ثبت ببينة فيحيطون به حتى لا يهرب، لأنه سيأتي أنه إذا ثبت بالبينة وراد أن يهرب منعناه، أما إذا ثبت بإقراره وراد أن يهرب تركناه. قال: لا بإقرار لاحتمال أن يهرب فيترك. إذن يكونون كالدائرة حوله حتى لا يهرب، هذا إذا ثبت الحد بالبينة وليس بإقراره. المحصن وجب رجمه حتى يموت لحديث عمر قال: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، فقرأتها وعقلتها ووعيتها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طالب الناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله تعالى. فالرجم حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت به البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. وقد قرأتها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. متفق عليه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغابدية ورجم الخلفاء بعده. قال المؤلف: وهل يجلد قبله؟ المحصن الذي حده الرجم هل يجلد أولا ثم يرجم؟ وهل يجلد قبله؟ على روايتين، إحداهما يجب للآية، الآية فيها الجلد مع الآية المنسوخة فيها الرجم، والحديث أيضا حديث عبادة: والثيب بالثيب جلد مئة والرجم، يجمع بين الجلد والرجم. الرواية الأولى أنه يجب، وعن علي أنه ضرب شراحة، ليس مكتوبة بالخطأ هنا، هي شراحة، شراحة الهمدانية مولاة لسعيد بن قيس، كانت محصنة، مولاها محصنة، ضرب شراحة يوم الخميس جلدها، ورجمها يوم الجمعة وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد والبخاري. وفي حديث عبادة: والثيب بالثيب جلد مئة والرجم، رواه مسلم وغيره. قال: والثانية، أي الرواية الثانية، لا جلد عليه، وهذه هي المذهب، لا جلد عليه، المحصن يكتفى برجمه فقط، لا جلد عليه، لما تقدم عن ابن مسعود، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية ولم يجلدهما، وقال لأنيس: فإن اعترفت فارجمها، ولو وجب الجلد لأمر به. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يقول في حديث عبادة: إنه أول حد نزل، وإن حديث ماعز بعده، حديث ماعز متأخر وليس فيه الجلد، وعمر رجم ولم يجلد، ولا يجب الرجم إلا على المحصن بإجماع أهل العلم. ثم فسر هنا المؤلف المحصن، قال: والمحصن هو من وطئ زوجته في قبولها بنكاح صحيح وهما حران مكلفان. المحصن من الإحصان، والإحصان أصله المنع، وله معاني، منها الإحصان الموجب للرجم وهو بمعنى التزويج، هناك الإحصان في القرآن بمعنى العفة، هناك الإحصان بمعنى الحرية، فالإحصان الذي في الرجم هو بمعنى التزويج، أن هذا محصن أي سبق له النكاح الصحيح. من هو المحصن؟ من واطئ زوجته، فلا إحصان بمجرد العقد ولا بالخلوة. واطئ زوجته لا سريته في قبولها، فلا إحصان بالوطئ في الدبر ولا فيما دون الفرج. بنكاح صحيح ولو كتابية، ولو كان قد نكح كتابية، ولو كان قد وطئها وطئا محرما، ولو كان قد وطئ زوجته وطئا محرما، كما لو وطئها في حيض أو صوم أو إحرام، كل هذا يصير به محصنا. وطئ امرأته في قبولها في نكاح صحيح، لا في نكاح باطل ولا في نكاح فاسد. قال لا باطل ولا فاسد، لأنه ليس بنكاح في الشرع. الباطل كما سبق نكاح المتعة ونكاح المعتدة، والفاسد كالنكاح بلا ولي، فنقول ولا فاسد كنكاح بلا ولي إذا لم يحكم به. أما النكاح بلا ولي إذا حكم به، أي حكم به قاض أجراه قاض أو حكم به قاض، فإن هذا الناكح يصير ماذا؟ يصير محصنا. نكاح الفاسد في الأصل أن صاحبه لا يكون محصنا، لكن إذا كان قد حكم به بصحته حكم به حاكم، فإن هذا الزوج قد صار محصنا بهذا النكاح إذا كان قد وطي. وهما حران مكلفان، هذان شرطان، فلا إحصان مع صغر أحدهما أو جنونه. لابد أن يكون الاثنان على هذه الهيئة من الكمال، حران مكلفان، لا إحصان مع صغر أحدهما أو جنونه أو رقه، لقوله صلى الله عليه وسلم: الثيب بالثيب جلد مئة والرجم، رواه مسلم، ولا يكون ثيبا إلا بذلك. ولأن الإحصان كمال فيشترط أن يكون في حال الكمال، وتصير الزوجة أيضا محصنة حيث كان بالصفات المتقدمة حال الوطئ. الزوجة أيضا تكون دخلت في نكاح صحيح وحصل لها الوطئ في القبل، وهما معا لابد أن يكون هما معا حران مكلفان. هنا فرق فقهي مهم بين الإحصان وبين الإحلال في الطلاق بعد الطلاق بعد الطلاق الثلاث بعد الطلاق الثلاث. هناك يقولون إن المطلقة ثلاثا تحل لزوجها الأول إذا نكحت زوجا غيره وواطئها، ولو كان الزوج رقيقا أو غير بالغ أو مجنونا. ولو كان رقيقا حصل الإحلال لزوجها الأول، أو صغيرا غير بالغ، أو إذا كان يطأ مثله 10 سنوات فأكثر. أما في الإحصان فالإحصان لا يحصل إلا على وجه الكمال، يكون الزوجان حرين مكلفين. وذكروا العلة الفرق لهذا الإحصان فيه العقوبة البالغة هذه، فلابد فيه من كمال الأوصاف. قال ولا يشترط الإسلام في الإحصان. ما قلنا من زوج مسلم، قلنا ولو كتابية، لو تزوج كتابية لا يشترط الإحصان، وقد يأتي لنا زوجان كافرين. ولا يشترط قد يأتي لنا زوجان كافران ولا يشترط الإسلام في الإحصان، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم أمر برجم اليهوديين الزانيين فرجما، متفق عليه. ولا خلاف بين أهل العلم في أن الزنا ووطأ الشبهة لا يصير به أحدهما محصنا. نحن قلنا أن النكاح الفاسد لا يصير به محصنا، من باب أولى لو زنى هل يصير محصنا؟ لا يصير محصنا. أو واطئ بشبهة ولا نعلم بينهم خلافا في أن التسري لا يحصل به الإحصان لواحد منهما لكونه ليس بنكاح ولا تثبت فيه أحكامه. لا بد أن يكون قد نكح نكاحا صحيحا أو فاسدا حكما بصحته وأن يطأ في هذا النكاح في القبل. ويثبت إحصانه بقوله وطئتها أو جامعتها أو دخلت بها. قال وإن زنى الحر غير المحصن، هذا الذي يقال له البكر، عندنا بكر وثيب أو بكر ومحصن. إن زنى الحر غير المحصن جلد 100 جلدة، وقال وغرر عاما، جلد 100 جلدة بلا خلاف لقوله تعالى الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وحديث عبادة مرفوعا البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، الحديث رواه مسلم. قال وغرب عاما لما سبق، ويغرب إلى مكان يراه الإمام لا هو. لو قال مثلا أذهب إلى بلد الفلاني يقال له لا، بحسب ما يرى الإمام، إلى ما يراه الإمام. وروى الترمذي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب إلى مسافة قصر، هذه أقل مسافة، مسافة قصر قريبا 83 كيلو، لأن أحكام السفر من القصر والفطر لا تثبت بدونه، بدون هذه المسافة. قال في الكافي، وقال وحيث رأى الإمام الزيادة في المسافة فله ذلك، لأن عمر رضي الله عنه غرب إلى الشام، غرب من المدينة إلى الشام والعراق، وإن رأى الزيادة على الحول لم يجز، لا يزيد على الحول، لأن مدة الحول منصوص عليها فلم يدخلها الاجتهاد، والمسافة غير منصوص عليها فرجع فيها إلى الاجتهاد، انتهى من الكافي. قال وتغرب امرأة مع محرم، أي محرم باذل أي راض بالتغريب معها، بخلاف ما لو امتنع كما سيأتي. تغرب امرأة مع محرم باذل لعموم نهيها عن السفر بلا محرم، وعليها أجرته، تلزم بأجرته، فإن تعذرت الأجرة لعدم أو الامتناع ما عندها أو امتنعت فمن بيت المال. وإن أبى المحرم التغريب معها أو تعذر لا يوجد محرم غربت وحدها بلا محرم، قالوا للحاجة كسفر الهجرة، يباح للمرأة أن تهاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام بلا محرم، وكالحج إذا مات المحرم في الطريق فإنها تكمل، إذا كانت أقرب إلى مكة فإنها تكمل بلا محرم. إذن للحاجة سنغربها بلا محرم. قال وعليها أجرته. ويغرب غريب إلى غير وطنه، هذا غريب ليس وزن في هذه البلد، في فيغرب إلى غير وطنه الأصلي. وماذا لو غرب لأجل الزنا، غرب عاما ففي أثناء العام زنى أيضا؟ قالوا لو زنى المغرب في غربته، غرب إلى مكان آخر وتدخل بقية التغريب الأول في الثاني، تدخل بقية التغريب الأول في العام الثاني، والبدوي يغرب عن قومه وعن حلته ولا يمكن من الإقامة بينها، فعندنا الجلد والتغريب، جلد 100 والتغريب. قال وإن زنى الرقيق جلد 50 جلدة، بكرا كان أو ثيبا فالرقيق لا يرجم حده الجلد في الحالتين لقوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب والعذاب المذكور في القرآن 100 جلدة فينصرف التنصيف إليه دون غيره والرجم لا يتأتى تنصيفه. وعن عبد الله بن عياش المخزومي قال أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة 50 50 في الزنا رواه مالك. فهؤلاء محصنات ولائد وجلدنا 50 قال ولا يغرب أي الرقيق عبد أو أمه لا يغرب لأن تغريبه إضرار بسيده دونه بل فيه منفعة للعبد أنه يتخلص من الخدمة وربما زاد فجوره بعيدا عن سيده وتغريبه إضرار بسيده دونه ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر بتغريب الأمة إذا زنت في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد وقد سبق قال اجلدوها والثاني والثالث اجلدوها. قال وإن زنى الذمي بمسلمة قتل نص عليه لانتقاض عهده ولما روي عن عمر وتقدم في الجهاد تقدم معنى أنه من نقض العهد أن يزني بمسلمة ينقض عهده ويقتل. قال وإن زنى الحربي فلا شيء عليه من جهة الزنا لأنه مهدر الدم ولأنه غير ملتزم لأحكامنا. وإن زنى المحصن بغير المحصن فلكل حده. زنى رجل محصن سبق له الزواج بشروطه ببكر هو يرجم وهي تجلد أو العكس كان هو بكرا وكانت هي محصنة لحديث أبي هريرة وزيد بن خالد في رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ابن أحدهما عسيفا عند الآخر أجيرا فزنى بامرأته فالعسيف هذا كان بكرا والمرأة تلك ثيب محصنة وفيه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنك جلد 100 وتغريب عام واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. قال فغدا عليها فاعترفت فرجمها رواه الجماعة. ومن زنى ببهيمة من زنى ببهيمة عزر ولا حد عليه. روي عن ابن عباس لماذا عزر؟ يقولون ليس هناك عقوبة مقدرة ليس هناك معصية لا حد فيها فالواجب هو التعزير ولا يصح أن يقاس على الزنا بالمرأة لأن هذا شيء كما يقول المؤلف لا النفوس تعافه ليس شيئا مشتها طبعا حتى يزجر عنه بالحد. قال وهو قول مالك والشافعي لأنه لم يصح فيه نص ولا حرمة له والنفوس تعافه وعنه عليه الحد لحديث ابن عباس مرفوعا من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة رواه أحمد أبو داود والترمذي وضعفه الطحاوي. وفي وجوب قتلها أي البهيمة قبل وجوب قتلها هنا الشراح إذا ذكروا زنى ببهيمة يقولون ولو سمكة ولو بسمكة ينصون على السمكة وهذا والله أعلم لأنه ربما زنى بهذه السمكة التي يقال لها إنها عروسة البحر أو تشبه المرأة أو كذا فهي سمكة في نهاية الأمر. من زنى ببهيمة ولو كانت سمكة فإنه يعزر ولا يحد. وما حكم البهيمة؟ قال وفي وجوب قتلها روايتان وكره أحمد أكل لحمها. المذهب أنها تقتل يجب قتلها ولكن متى تقتل؟ بالشهادة على فعله بها إذا جاء الشهود وشهد أنه فعل بها أو إذا أقر وكانت البهيمة له. أما إذا كانت البهيمة لغيره فلا يقبل إقرار الإنسان على مال غيره أو على ما يؤدي إلى إتلاف مال غيره. إذن تقتل البهيمة مطلقا له أو لغيره إن شهد عليه بوطئها وإن كانت البهيمة له نكتفي بإقراره والمذهب يحرم أكلها، يحرم أكلها فيضمنها، فيضمنها أي بقيمتها لإتلافها بسببه. كانت البهيمة لغيره وسنقتلها فإنه يضمنها بقيمتها. قال ولو تلوط بغلام لزمه الحد بغلام ولو كان عبدا له، لأن الذكر لا يحل إتيانه بحال. لو تلوط بغلام لزمه الحد لحديث أبي موسى مرفوعا إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان. هذا الحديث عند البياقي وهو ضعيف. لزمه الحد فإن كان محصنا رجم، وإن كان بكرا جلد. وسبق أن في تعريف الزنا أنه في قبر أو دبر، فوطئ المرأة الأجنبية في دبرها هو زنا كذلك، يحد له حد الزنا. وأما من وطئ امرأته أو سريته في دبرها فإنه يعزر، إذا ثبت ذلك رفعت أمرها للحاكم يعزر. إذن هذه الفاحشة المنكرة حدها في المذهب هو حد الزاني، حد الزنا. قال وعنه حده الرجم بكل حال، بكل حال أي محصنا أو غير محصن، لأنه إجماع الصحابة فإنهم أجمعوا على قتله، وإنما اختلفوا في الكيفية. قال في الشرح وعن ابن عباس مرفوعا من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، رواه الخمسة إلا النسائي. وفي حد من وقع على ذات محرمه بعقد أو غيره روايتان، أي ما حكم من زنى بذات محرم، زنى زنا مجردا أو عياذا بالله عقد عليها، عقد عليها وزنى، وهي من ذوات المحارم. قال فيها روايتان إحداهما حده حد الزنا لعموم الآية والأخبار، وهذا هو المذهب، حده حد الزنا. قال والثانية يقتل بكل حال لما روى البراء قال لقيت عمي ومعه الراية فقلت أين تريد؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه. لاحظوا تزوج ما زنى فقط، تزوج امرأة أبيه وهي محرمة عليه على التأبيد، تزوج امرأة أبيه بعده أن أضرب عنقه، أن أضرب عنقه وآخذ ماله، حسنه الترمذي. وهذه المسألة تراجعون فيها كلام الطبري رحمه الله في تهذيب الآثار، فإنه ينص على ردته أن هذا ضرب، وجاء في بعض الروايات أن يخمس ماله، وهنا قال أن أخذ ماله وأن يخمس ماله فجعل ماله غنيمة، وهذا لا يكون إلا للكافر. فالطبري رحمه الله يقول أن هذا ردة، هناك فرق بين من زنى وبين من تزوج أو جاء إلى امرأة من محارم فعقد عليها، فهذا استحلال، هذا استحلال. لهذا يفرق والله أعلم بين الزنا وبين العقد على ذات المحرم. قال وروى ابن ماجه بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم من وقع على ذات محرم فاقتلوه. إذن هذا قلنا المذهب أنه يحد حد الزنا. قال ولا يجوز للحاكم أن يقيم الحد بعلمه، إنما لابد من البينة بشروطها أو الإقرار بشروطه. أما لو رأى من يزني فليس له أن يقيم عليه الحد لأنه علم، لا يقيم الحد بمجرد علمه. قال لأن ذلك يروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال وشروط وجوب الحد ثلاثة، شروط وجوب الحد ثلاثة، أحدها تغييب الحشفة أو قدرها، تغييب الحشفة الأصلية ولو، والحشفة رأس الذكر، أو قدرها قدر الحشفة لعدمها مقطوع الحشفة، فإذا أولج قدر الحشفة من ذكره المقطوع هذا فهذا الشرط الأول تغييب الحشفة أو قدرها. قالوا ولو من خصي، لكن لماذا قيدنا بأصلية؟ أولا تغييب الحشفة احتراز عما لو غيب بعض الحشفة فلا يحد، وقول الأصلية احتراز عن تغييب ذكر الخنثى المشكل. الخنثى المشكل زنى فأولج بذكره الذي هو يحتمل أن يكون أصليا أو زائدا. قال وعندنا هنا إضافة مهمة، ابن عوض يقول ظاهره ولو بحائل، ظاهره ولو بحائل، لو غيب الحشفة مع استعمال حائل فهذا قد تحقق الشرط الأول وهو تغييب الحشفة. قال المؤلف في فرج أو دبر لآدمي حي ذكر أو أنثى. في فرج أيضا نقول أصلي احتراز عما لو وطئت أو وطئ الخنثى المشكل في فرجه، في فرجه الذي يحتمل القبل الذي يحتمل أن يكون زائدا أو أصليا بخلاف الدبر يحد. ذكر أو أنثى لحديث مسعود أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني وجدت امرأة في البستان فأصبت منها كل شيء غير أني لم أنكحها فافعل بي ما شئت. فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، رواه النسائي. لابد من الوطء. قال لم أنكحها، وقيدنا هنا لآدمي حي، وأما إذا وطئ ميتة فعليه التعزير. قالوا لأنه فرج غير مشتهن، فرج غير مشتهن. وكذلك إتيان المرأة المرأة فيه التعزير، فيه التعزير. قالوا عن أبي هريرة في حديث الأسلمي فأقبل عليه في الخامسة قال أنكتها؟ قال نعم. قال كما يغيب المرود في المكحلة والرشا في البئر؟ قال نعم. وفي آخره فأمر به فرجم، رواه أبو داود والدارقطني. إن هذا أمر سيترتب عليه عقوبة كبيرة، فلا بد فيه حتى في الإقرار كما سيأتي لا بد أن يصرح بذكر حقيقة الوطء، أن يصرح بذكر حقيقة الوطء. لعلك قبلت، لعلك لمست. الشرط الثاني، قال الثاني انتفاء الشبهة لحديث عائشة مرفوعا إدراء الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة، رواه الترمذي. وذكر أنه قد روي موقوفا وأنه أصح، وقال وقد روي عن غير واحد من الصحابة أنهم قالوا مثل ذلك. وعن أبي هريرة مرفوعا ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا، رواه ابن ماجه. وقال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الحدود تدرأ بالشبهات. من أمثلة الشبهة لو وطئ أمته المزوجة أو المعتدة أو المرتدة أو المجوسية، أو وطئ أمة له فيها شرك تملك، أو وطئ امرأة على فراشه ظنها زوجته، أو جهل تحريم الزنا لقرب إسلامه أو نشوئه في بلد بعيدة، أو جهل تحريم نكاح باطل إجماعا، ما كان يعلم أن نكاح الخامسة محرم أو نكاح المرأة المعتدة محرم، هذا نكاح باطل لو علم لحد، لو علم أنه نكاح باطل حد، أو جهل تحريم نكاح باطل إجماعا ومثله يجهله، هذا شرط، هذه عبارة المنتهى. أو ادعى أنها زوجته وأنكرت فلا حد، قال أنا وطئت زوجتي، وتقول لا لست، أنكرت أنها زوجته. وهنا مسألة في المنتهى، لو زنى مكرها أو جاهلا بوجوب العقوبة حد. لو زنى مكرها، قالوا أن الرجل لا يتصور أن يزني، كيف ينتشر مع الإكراه؟ إذا انتشر أي ذكره هذا يعني وجود الاختيار، فالمكره في المذهب يحد. أيضا أو جاهلا بوجوب العقوبة، قال البهوتي أي مع علم تحريمه، هو يعلم التحريم تحريم الزنا لكن يجهل أن العقوبة الرجم مثلا، يظنها الجلد فقط، يجهل أن عقوبة المحصن الرجم، فإنه يحد. لا عذر عندنا لمن جهل العقوبة ما دام قد علم الحكم. ولو زنى سكران أو أقر به في سكره فإنه يحد. وأما المكرهة فلا حد عليها، وسبق معنا النائمة كذلك. إذن انتفاء الشبهة. قال الشرط الثالث ثبوته، والثبوت إما بالإقرار إما بالبينة. ثبوته إما بإقرار 4 مرات، ولا بد أن يصرح في إقراره بذكر حقيقة الوطء، لأن ماعز ابن مالك اعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم الأولى والثانية والثالثة ورده، فقيل له إنك إن اعترفت الرابعة رجمك، فاعترف الرابعة فحبسه، ثم سأل عنه فقالوا لا نعلم إلا خيرا، فأمر به فرجم. روي من طرق عن ابن عباس وجابر وبريدة أبي بكر الصديق، حتى ولو كان الإقرار في مجالس لا يشترط أن يقر 4 مرات في مجلس واحد، لأن الغامدية أقرت عنده بذلك في مجالس، رواه مسلم والدارقطني. ولا يشترط أن يصرح بمن زنى بها، لو جاء وقال زنيت بامرأة لا يشترط أن يصرح بمن زنى بها. ولو سمى فلانة فأنكرت وليس هناك بينة فهو يحد وهي لا تحد. لو صرح باسمها، فسئلت النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنيس واغدو يا أنيس إلى امرأة فلان، فإن اعترفت فارجمها. الذي أقر على نفسه كان الشاب. قال ويستمر على إقراره، لابد أن يستمر على إقراره إلى تمام الحد. فإن رجع أو هرب حتى أثناء تطبيق الحد أو هرب كف عنه. بل قالوا لو شهد 4 على أنه أقر 4 فأنكر إقراره لم يحد، لأن هذا رجوع منه ونحن نعتبر رجوعه معتبر ما دام القضية ثابتة بالإقرار فقط، فله أن يرجع ولو أثناء تنفيذ الحد. قال به قال مالك والشافعي لقول بريدة كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث أن الغامدية وماعزا لو رجعا بعد اعترافهما، أو قال لو لم يرجعا بعد اعترافهما لم يطلبهما وإنما رجمهما عند الرابعة، رواه أبو داود. وفي حديث أبي هريرة فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن ماعزا فر حين وجد مس الحجارة ومس الموت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لا تركتموه، رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وحسنه. إذن الهارب من حد الزنا يكف عنه إذا كان الحد قد ثبت بإقراره، أما إذا ثبت بالبينة فإنه لا يترك. لابد أن يقام عليه الحد. يثبت بإقرار أو قال أو شهادة أو شهادة أربعة رجال عدول، شهادة أربعة رجال عدول أي في مجلس واحد، شرط أن ولو جاءوا متفرقين واحدا بعد واحد، لكن لا يؤد الشهادة إلا بعد كمالهم. لو شهد ثلاثة فقط وانتظر أن يأتي الرابع فإن الثلاثة يحدون حد القذف، لا مانع أن يأتوا واحدا بعد واحد، لكن لا يشهد أحد منهم، لا يصف ولا يشهد إلا بعد اكتمال نصابهم وإلا حدوا. قال أربعة رجال عدول ويصفونه، سيأتي دليل هذه المسألة، ويصفونه بقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء الآية، وقوله تعالى فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فيجوز لهم النظر إليهما حال الجماع لإقامة الشهادة عليهما، لأنه سيصف أنه وجد الفرج في الفرج. قالوا لا يشترط أن يقول مثل الحبل في البئر أو كذا، لا يشترط، لكن لابد أن يصرح بحقيقة الوضع أن فرجه في فرجها. فإن كان أحدهم غير عدل حدوا للقذف، لو جاء الأربعة وشهدوا في وقت واحد لكن أحدهم فاسق حدوا للقذف لعدم كمال شهادتهم للآية. قالوا اشترط كونها في مجلس واحد سواء جاءوا جملة واحدة أو سبق بعضهم بعضا، لكن لابد أن تؤدى في نفس المجلس، لأن عمر رضي الله عنه لما شهد عنده أبو بكر ونافع وشبل بن معبد على المغيرة بن شعبة بالزنا حدهم حد القذف لما تخلف الرابع زياد ولم يشهد، تخلف الرابع ولم يشهد، ولو لم يشترط المجلس لم يجز أن يحدهم لجواز أن يكملوا برابع في مجلس آخر، ولأنه لو جاء الرابع بعد حد الثلاثة لم تقبل شهادته أصبح واحدا، ولولا اشتراط المجلس لوجب أن تقبل. قاله في الكافي أن تقبل، الصحيح تقبل. فإن كان أحدهم غير عدل يقول حدوا للقذف، إن كان أحدهم غير عدل أو لا تقبل شهادته في الزاني كأعمى أو كان زوجا، كان أحد الأربعة زوجا يحد جميعا، لأن الزوج لابد أن يأتي بأربعة غيره ولا يكون واحدا من أربعة، وكذا يحد. ودليل على كذبهم لو بان المشهود عليه مجبوبا، كيف تقولون الفرج بالفرج مقطوع الذكر، أو بانت المرأة رتقاء حدوا للقذف لبيان كذبهم. ولو حضروا جميعا ثم مات أحدهم قبل أن يصف لم يحدوا، لم يحدوا، هذا ليس رجوعا، هذا ليس رجوعا. كذلك لو شهدوا جميعا ثم مات أحدهم أو ماتوا قبل تنفيذ الحد ينفذ الحد. قال وإن شهد قبل هذه المسألة، هنا يقول شهادة الأربعة علم في هذه في هؤلاء الشهود أنه يشترط فيهم خمسة شروط: أن يكونوا رجالا وعدولا، وأن يشهدوا في مجلس واحد، وأن يصفوا صورة الزنا رجالا عدولا في مجلس واحد، وأن يصفوا صورة الزنا. وما هو الخامس؟ ولا يشترط حريتهم، لا يشترط حريتهم، أن يكونوا رجالا، والشرط الثاني أربعة، أن يكونوا أربعة، الثالث عدولا، والرابع أن يصفوا صورة الزنا، والخامس أن عفوا يكون رجالا هذا واحد وأربعة وعدولا هذه ثلاثة وأن يأتوا في مجلس واحد هذا الرابع وأن يصفوا الزنا هذا الشرط والخامس. ثم ختم الباب هذا بمسألة قال وإن شهد أربعة بزناه بفلانة شهدوا على زيد أنه زنى بفلانة أربعة وعدول فشهد أربعة آخرون أن الشهود هم الزنا والأربعة الآخرون عدول أيضا ويشهدون أن هؤلاء الشهود هم الذين زنوا بالمرأة صدقوا صدق الأربعة الآخرون لأن الشهادة الأولى طعن فيها فسقطت وحد الأولون فقط حدوا لماذا؟ للقذف تبينهم كذبة الشهادة الثانية شهادة من عدول لم يقدح فيها لم يأتي من يقدح فيها لكن الشهادة الأولى جاء أربعة فقدحوا فيها وقالوا بل هؤلاء هم الزنات وليس فلانا حد الأولون فقط دون المشهود عليه لقدح الآخرين في شهادتهم عليه حد الأولون للقذف والزنا معا هم قذفة للرجل وهم زنات للمرأة بشهادة الأربعة على افتراض أن هؤلاء الأربعة المتأخرون سيشهدون أن كل واحد منهم قد زنى بالمرأة وأولج الفرج في الفرج لا بد من هذا ليس اجتمع الأربعة على امرأة هكذا لا بد أن يشهدوا أن كل واحد قد وطئها كما تقدم فالأربعة الأولون يحدون مرتين للقذف وللزنا ونقول وتحد المرأة لثبوت زناها بشهادة الأربعة المتأخرين الأربعة ماذا يقولون؟ يقولون إن الأربعة الأولين قد زنوا بالمرأة فتحد المرأة هذه لم يذكرها المؤلف تحد المرأة كما ذكر في حاشية ابن عوض تحد المرأة يحد الأولون للقذف والزنا لأنهم شهدوا بزنا لم يثبت فهم قذفة وثبت عليهم الزنا بشهادة الآخرين قال وإن حملت من لا زوج لها ولا سيد هنا لا إقرار ولا بينة إنما فقط الحمل حملت من لا زوج لها ولا سيد لم يلزمها شيء لأن عمر رضي الله عنه أتي بامرأة ليس لها زوج قد حملت فسألها عمر فقالت إني امرأة ثقيلة الرأس وقع علي رجل نائمة فما استيقظت حتى فرغ فدرى عن الحد رواه سعيد والمذهب أنه لا يجب سؤالها قالوا لما فيه من إشاعة فاحشة لا تسأل لكن لو سئلت قالوا لو سئلت فادعت إكراها لأن العادة الناس سيسألون لو سئلت فادعت إكراها أو وطئا بشبهة أو لم تقر بالزنا أربعا لم تحد حتى لو أقرت مرة ثم امتنعت عن الإقرار فإنها لا تحد قال عن علي وابن عباس إذا كان في الحد لعل وعسى فهو معطل لعل وعسى شبهة فهو معطل ولا خلاف أن الحد يدرى بالشبهة وهي متحققة هنا وعنه تحد إذا لم تدعي شبهة يعني تسأل فإذا لم تذكر شبهة تحد اختاره الشيخ تقي الدين وعليه يحمل قوله أو كان الحبل أو الاعتراف حديث عمر في الصحيحين قال أو كان الحبل الاعتراف والإقرار قال أو كان الحبل أو الاعتراف فهذه رواية في المذهب لكن المذهب على أنها على أن الزنا لا يثبت بالحمل إنما يثبت إما بالإقرار أو بشهادة أربعة هذا الله أعلم وصلى